النبي عليه الصلاة والسلام من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وأمر عليه الصلاة والسلام من وقع في شيء في قلبه شيء من التشاؤم والتطير أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يمضي إلى حاجته ولا يلتفت إلى ما وقع في نفسه من تشاؤم وتطير، لأن ذلك ينافي التوكل على الله تعالى. ثم وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى من وقع في قلبه شيء من ذلك أن يقول أيضا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم يذهب إلى حاجته ولا يتشاءم. كما وجه أيضا عليه الصلاة والسلام بدعاء آخر وهو أن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ووجهنا، لأن التشاؤم حقيقته ينافي التوكل على الله، والمؤمن ينبغي ألا يتوكل على أحد سوى الله كائنا ما كان. فإن هذه الحيوانات وهذه الطيور وما يسمعه من كلام حسن أو كلام قبيح لا أثر له في ذلك، الأمور كلها بيد الله وبتقدير الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا الزاجرات الطير ما الله صانع. فكان أحدهم إذا أراد أمرا كسفر أو نكاح أو غير ذلك ذهب عن أهل الجاهلية، ذهب إلى من يتطير له، إما بطائر فيطلق الطائر فإن ذهب ذات اليمين تفاءل وسموه بارع، وإن ذهب ذات اليسار تشاءم وسموه سانع، أو يطلق غزالا أو غير ذلك، أو ربما أحدهم إذا أراد أن يسافر فيسمع كلاما لا يسر كأن يسمع من يقول يا هالك ونحو ذلك فيتشاءم ويترك السفر. كل هذا من مجال الإسلام بإبطاله، لأن ذلك ينافي حقيقة التوكل. وكذلك بعض الناس ربما تشاءموا من بعض الحيوانات كالغراب ونحو ذلك، فإن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بالغراب تشاؤما شديدا، وكانوا يكرهونه كرها شديدا ويتشاءمون به، وإذا وقع على بيت أحدهم قالوا هذا أمارة على أنه يموت أحد من أهل البيت. وكل هذا من اعتقاد الجاهلية. وكانوا يتشاءمون أيضا ببعض الحيوانات، فإذا رأوا حيوانا أعمى أو أعرج، أو كذلك رأوا آدميا أعمى أو أعرج أو أعور تشاءموا به. ويتشاءمون أيضا ببعض الأوقات، فيتشاءمون مثلا بشهر شوال، ويتشاءمون بشهر صفر، ويتشاءمون بيوم الأربعاء ونحو ذلك. وكل ذلك من مجال الإسلام بإبطاله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا همة ولا صفر. فيجب على المسلم أن يتوكل على الله وأن يحذر من أن يقع في قلبه شيء من ذلك فيؤثر على عمله. الإنسان قد لا يملك ما يقع في نفسه، لكن المهم أن لا يؤثر ما في نفسه على عمله، بمعنى أنه إذا وقع في قلبه شيء من التشاؤم يؤثر عليه فيترك ما أراد من سفر أو عمل أو غير ذلك، هذا هو المحرم. أما كونه يقع في نفسه شيء فإن هذا لا يملكه الإنسان أحيانا، لكن عليه أن يأتي بما وجه إليه الشرع من الأدعية المشروعة وأن يمضي إلى حاجته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما منا إلا يقع في نفسه شيء ولكن الله يذهبه بالتوكل. من توكل على الله ذهب ما في نفسه ووفقه الله في آخرة في دنياه وفي آخرة. فهذا ما يجب على المسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له. هذا وعيد شديد، والشارع لا يتوعد بمثل هذا الوعيد الشديد إلا على كبيرة من الكبائر. فدل ذلك على أن التطير والعياذ بالله، أن من يتطير سواء تطير لنفسه أو تطير له غيره أو طلب من غيره أن يتطير له، أن ذلك كله محرم، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من علامات الكبائر أو ما يدل على أن هذا الأمر كبيرة أن يتوعد الشارع عليه بعذاب بالنار أو بعذاب أليم في الآخرة أو بحد في الدنيا، أو ينفي عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون من المسلمين بقول ليس منا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا يعني هذا لا يدل على الكفر والخروج من الملة، يعني لكنه يدل على نفي كمال الإيمان ونفي كمال الإسلام. وهذا أيضا يختلف باختلاف ما يرد فيه اللفظ. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير أو تطير له، هذا وعيد شديد على من فعل هذا الفعل، وفيه دليل أيضا على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ثم قال عليه السلام أو تكهن أو تكثن له، وكذلك من تكهن هو لنفسه أو تكهن لغيره أو طلب من غيره أن يتكهن له فقد أتى والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. بل من تعلم الكهانة وتعاطاها ربما يخرج من الإسلام، لا سيما إن استعان بإخوانه الشياطين ودعوه والعياذ بالله إلى الشرك بالله أو الكفر بالله كما هو حالهم والعياذ بالله، فإن ذلك يخرج من الإيمان والعياذ بالله ويكون كافرا أو مشركا والعياذ بالله. وتقدم الكلام على الكهانة والمراد بالكاهن، وأن الكاهن هو من يخبر عن الأمور المستقبلية، هو من يخبر عن الأمور إما المستقبلية أو الأمور الغائبة أو الأمور السابقة، فهو كالعراف. وقيل بأن العراف يختلف عن الكاهن، وقيل بأنهما لفان مترادفان أن الكاهن هو العراف، وفرق بعض أهل العلم وقال إن العراف أعم من الكاهن فهو يشمل الكاهن والمنجم والرماد، وقيل إن الكاهن من يخبر عن الأمور الماضية والعراف من يخبر عن الأمور المستقبلة. الشاهد سواء كان المعنى واحد أو كان المعنى مختلف أنه سواء سمي عرافا أو كاهنا أو منجما فكل هذه الأمور أمور محرمة والعياذ بالله، حذر الشارع منها تحذيرا شديدا لأنها على خلاف ما جاء في كتاب الله من أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب إلا هو وحده سبحانه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهنا خص نفى سبحانه وتعالى، لأن هنا هذه الآية تضمنت نفيا وإثباتا، فنفى الله سبحانه وتعالى معرفة الغيب والعلم بالغيب عن كل أحد ولم يثبته إلا لنفسه، فدل هذا الحصر على أنه لا يمكن لأحد أن يعلم الغيب أو يطلع على الغيب سوى الله وحده سبحانه وتعالى. قال أو سحر أو سحر له، وكذلك والعياذ بالله من سحر الناس وتعاطى السحر أو سحر له بمعنى طلب من ساحر أن يسحر له شخص آخر والعياذ بالله، إن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، والسحر والعياذ بالله قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر. ولذلك يقول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله عز وجل يقول أيضا ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب والعياذ بالله. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا وعيد شديد على من يصدق الكهنة ويعتقد بصدقهم، لأن هؤلاء الكهنة يبنون أمورهم على ما يخبرهم به الشياطين وكله كذب كله دجل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان حينما يسترق السر يأتي إلى صاحبه من الإنس ويكذب مع ما سمع 100 كذبة ثم يخبر به وليه من الإنس. فهؤلاء أمرهم كله قائم على الكذب والحجز والظن والتخمين المنافي للعلم واليقين، فيجب على المسلم أن يجتنب هؤلاء وأن لا يصدقهم. ثم هذا وعيد شديد على من يصدق هؤلاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صدقهم فإنه يكفر، يعني يكفر كفرا عمليا ليس بمخرج من الملة وهو الكفر الاعتقادي، لكنه من أكبر الكبائر والعياذ بالله. هذا من صدقهم. أما من تعاضى الكهانة والعياذ بالله فإنه قد يبلغ به الخروج من الملة والكفر بالله، فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذار.
رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المشروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
ثم إن المصنف رحمه الله هنا ينقل كلام البغوي في تعريف العراف والكاهن. والإمام البغوي هو الإمام الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة 516 من الهجرة، من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أئمة الإسلام المشهورين. من أشهر كتبه شرح السنة. يقول: قال البغوي العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. يعني أن العراف، ذهب البغوي إلى التفريق بين العراف والكاهن، فقال إن العراف هو الذي يخبر عن الأمور الماضية، وذلك يستدل على معرفة الأمور الضالة والمسروقة، هذه أمور غائبة. والكاهن هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلية. ولذلك قال: وقيل هو الكاهن، والكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عن ذات الضمير، أيضا هو الكاهن، يخبر عما في الضمير أو كذلك ما يخبر عن ما في المستقبل. وقال أبو العباس ابن تيمية هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الإمام المشهور رحمه الله، المتوفى بدمشق سنة 728 من الهجرة، من أشهر أئمة الإسلام، ولم يخرج في الإسلام من يدانيه من زمنه إلى يومنا هذا رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. ويقول: وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم. فشيخ الإسلام يرى أن العراف أعم من الكاهن، فكل كاهن عراف، وليس فكل كاهن عراف، فكل عراف كاهن. فالعراف أعم من الكاهن، فالعراف يشمل الكاهن والمنجم والرمال، فكل كاهن وكل منجم كلهم يسمون عرافين. نعم.
وقال ابن عباس:
وعلى كل، يعني سواء كان المعنى واحد وأن الكاهن والعراف لفظان مترادفان كما قال بعضهم، أو سواء قيل إن العراف هو من يخبر عن الأمور الماضية والكاهن هو من يخبر عن الأمور المستقبلية، أو سواء قيل بالمعنى الثالث وهو أن العراف أعم من ذلك كله، وأنه يدخل في اسم العراف كل من يدعي شيئا من معرفة الأمور الغيبية سواء كانت الماضية أو المستقبلة كالمنجم ونحو ذلك والرمان. فعلى كل، سواء قيل بأي واحد من هذه المعاني، لكنهم كلهم متفقون على أن هذا العمل عمل باطل لمجيء النص الشرعي بتحريمه وبإبطاله وبالتحذير منه وبالوعيد الشديد على فاعله والعياذ بالله، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك والعياذ بالله.
وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. الذين يكتبون أبا جاد التي هي الحروف أبجدية، فهذه من يزعم أنه وهي أبجد هوز حطي إلى آخره، فهذه تعلمها على قسمين، من هناك من يتعلمها ليستدل بها على أمور مغير، يتكهن بسبب هذه الحروف على أمور مستقبلية، فهذا هو المحرم وهذا هو الباطل. لكن إذا تعلمها من باب حساب الجمل، لأن العرب وضعت لكل حرف من هذه الحروف رقما، فالألف تدل على رقم واحد، والباء على رقم اثنين، والجيم على رقم ثلاثة، والدال على رقم أربعة، فتسعة حروف كل منها الحروف الأحادية. ثم بعد ذلك يعطونا كل حرف حرفا من العشرة إلى العشرين إلى الثلاثين العشرات، ثم بعد ذلك يعطون تسعة حروف المئات، ثم بعد ذلك يعطون حرف التاء الألف. ولذلك يؤرخ أهل العلم بالحروف على ذلك، فيقولون مثلا جليل تدل على 73 لأن اللام ب30 والياء ب10 فهذه 60 والجيم ب3 فهذه 73 وهكذا. وهذا مستعمل عند العلماء، يؤرخون به وفيات العلماء ويؤرخون به الحوادث. ولذلك قال بعضهم وهو الوارد في مرثيته لشيخ الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، قال جليل أتت في النظم أعوام عمره وفي عام غبت غيبته المقابر. فقوله جليل الجيم ل3 واللام ل30 والياء ل10، فعندنا لامان ب60 وياء ب10 هذه 70 والجيم تدل على 3 فهذه 73. فقال جليل أتت في النظم أعوام عمره يعني عمره 73. ثم قال بعد ذلك وفي عام غبت غيبته المقابر، وفي عام غبت يعني 1402، فالتاء بألف والغين 400 والباء 2 فهذه 1402. فهذا القسم منها إرادة مثال استخدام العلماء لحساب الجمل، ومن ذلك أيضا نظمه حفظه الله في تاريخ وفاة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بقوله لما مح الشرك والتوحيد سيده ناداه بارئه سعي رضيناه. فقوله سعي رضيناه يوافق 1206 وهكذا. فالعرب أعطت كل حرف رقما حتى تستعمله في حساب الجمال. فمن تعلم هذه الحروف حروف أباجاد بهذا القصد لمعرفة حساب الجمل فإنه لا بأس به. أما من تعلمها من أجل يتكهن بها ويزعم أنه يستدل بها على أمور مغيبة فإن هذا هو المحرم. ولذلك قال ابن عباس ليس له عند الله من خلاق، هذا وعيد شديد. وابن عباس لا يمكن أن يقول هذا الكلام من عنده لأن هذا أمور غيبية، وابن عباس لا يمكن أن يقول هذا الأمر من عنده لولا أنه سمعه من النبي أو علمه من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما مثل ذلك لما قاله رضي الله عنه قال وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. وكذلك علم التنجيم وتقدم الكلام عليه، كذلك علم التنجيم ينقسم إلى قسمين، فمنه علم التأثير ومنه علم التسيير. فعلم التأثير هو العلم المحرم، وهو أن يعتقد أن لهذه الكواكب تأثير على الحوادث الكونية ويستدل بها على ذلك ويخبر عن حوادث مستقبلية وعن أمور غيبية، فإن هذا هو التنجيم المحرم. وأما أن يتعلم علم التنجيم من أجل أن يعرف الأوقات والمواسم والفصول ويعرف وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فإن هذا يمكن أن يدرك بالعلم، وفيه مصلحة عظيمة للناس ولا بأس فيه، بل قد يكون تعلمه مستحبا أو تعلمه واجبا لأنه ينفع إخوانه المسلمين بمعرفة أوقات الصلوات وأوقات الصيام بدخول طلوع الفجر وبغروب الشمس وغير ذلك. فالشاهد أن علم التنجيم إذا كان يعتقد فيها تأثيرا على ما يحدث فهذا هو المحرم، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال مطرنا بنوء كذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بالله والعياذ بالله، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ثم إن ابن عباس قال: ليس لهؤلاء عند الله من خلاف، فهذا وعيد شديد على من تعلم هذه الأمور بالقصد المحرم منها على ما تم إيضاحه، والعلم عند الله.
قال رحمه الله: قوله ليس منا دليل على نفي الإيمان الواجب، وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر. قوله: رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، روى عن ابن المثنى وخلق، مات سنة 92 و200. قوله: قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هو الأثر، هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف. قوله: ما أرى، يجوز بفتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف،
هذا هو المحرم. نعم. وأما من يتعلمها بقصد معرفة حساب الجمل فإنه لا بأس بذلك. نعم.
وهو الذي فيه الوعيد، وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. قوله: وينظرون في النجوم، أي يعتقدون أن لها تأثيرا، في باب التنجيم، وفيه الحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد النهي عنها والتحذير من قرب أهلها وسؤالهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم، فما أكثر من يغتر بهذه الأمور.
وسيأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة إن شاء الله مزيد كلام على التطير والتنجيم في أبواب عقدها المصنف خاصة بذلك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال الإمام أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إليه لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والأنساك تمتع وإفراد وقران، إلى آخر كلامه. لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بالإحرام، وتقدم أن المراد بالإحرام شرعا هو نية الدخول في النفس، لا نيته أن يحج أو يعتمر، ولا أيضا لبسه لثياب الإحرام. فالإحرام هو نية، هو أن ينوي الآن أنه دخل في النسك. فإذا أراد أن ينوي فماذا ينوي، وماذا يريد، وماذا يختار، وما هي أنواع الأنساك، وما أفضلها؟ يبين المصنف رحمه الله تعالى ذلك بقوله: والأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. فعند الحنابلة رحمهم الله أن أفضل الأنساك هو التمتع، ثم يليه الإفراد، ثم يليه القران. هذا هو مذهب الحنابلة. وذهب المالكية والشافعية إلى أن أفضل الأنساك هو الإفراد، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن أفضل الأنساك هو القران، ولكل أدلة. وهذا الاختلاف بينهم إنما هو في من يأتي إلى الحج لأول مرة، فهل الأفضل في حقه أن يفرد بالحج أو أن يتمتع أو يكون قارنا؟ لكنهم اتفقوا رحمهم الله كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية على أن من أتى بعمرة مستقلة في رمضان أو قبل رمضان أيضا أو في سنة ماضية فالأفضل في حقه أن يفرد بالحج، هكذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له وقال إن هذا هو مراد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في أنهم كانوا يأمرون الناس بالإفراد وكانوا ينهونهم عن التمتع، إنما يريدون به من أتى بعمرة مستقلة سابقة فالأفضل في حقه أن يفرد بالحج، وذلك وما قصد من ذلك إلا أن يعمروا هذا البيت ويأتوا بزيارة خاصة للعمرة ويأتوا أيضا بزيارة خاصة للحج حتى يستمر الناس في قدومهم إلى هذا البيت وعمارته في العبادة وبالطاعة. فلذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأئمة الأربعة متفقون على أن من سبقت له العمرة فالأفضل في حقه أن يفرد بالحج، وقد انتصر لهذا القول أيضا ونصره وأيده وأطال في ذلك صاحب أضواء البيان فقد رجح هذا القول وانتصر له. أما من لم يسبق له المجيء للعمرة وإنما جاء في أشهر الحج فقد اختلف العلماء في الأفضل في حقه، هل الأفضل أن يكون متمتعا أو أن يكون مفردا أو أن يكون قارنا؟ فمن ذهب إلى أنه يستحب له أن يتمتع استدل بأحاديث كثيرة بلغت أكثر من 17 حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي معه في حجة الوداع أن يحلوا من إحرامهم بالحج وأن يجعلوها عمرة وأن يتمتعوا، حتى قال هو عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت بعمرة معكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى أنه لم يسوق الهدي، لكن سوقه للهدي منعه من التمتع، فلذلك حج عليه الصلاة والسلام قارنا. وأما الحنفية فيذهبون إلى أن القران أفضل، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الذين ساقوا الهدي أحرموا بالقران، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام اختار القران، ولا يختار النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل، ولا يختار له الله إلا الأفضل والأكمل، فالقران أفضل. لكن قال ابن القيم رحمه الله إن القران في حق النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، لكن في حق الأمة التمتع أفضل لأنه أمرهم بالتمتع، وهذا قول وجيه رحمه الله تعالى. وأما الذين قالوا بأن الإفراد أفضل فهو ما ثبت عن أبي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب أنهم كانوا يفردون بالحج وكانوا يأمرون الناس أن يفردوا بالحج. فهذا ملخص مذاهب أهل العلم وأدلتهم على سبيل الاختصار في هذه المسألة، مع اتفاقهم رحمهم الله على عدم الإنكار على أحد، فمن أحرم متمتعا أو أحرم قارنا أو أحرم على أو أحرم مفردا فإنه كله مشروع وكل ذلك سنة، كما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، فدل ذلك على أن ذلك كله مشروع وأنه سنة وأنه لا ينكر على من اختار أي واحد من هذه الأنساك الثلاثة. فمذهب الحنابلة كما ذكره المصنف رحمه الله أن التمتع أفضل، وهذا من مفردات الحنابلة التي انفردوا بها عن غيرهم من سائر المذاهب، ولذلك قال ناظم المفردات في مفرداته: وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا، وعنه فالقران إذ يساق هديا، وذا قال به إسحاق. فالمصافى الناظم يبين أن أفضل الأنساك والتمتع في من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل. قال: والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران، فيليه الإفراد ثم يليه القران، وذهب بعضهم إلى أن أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. قال الإمام أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتحة أحب إليه لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معه. الشرع جاء بالحث على التمتع لإبطال ما كان يعتقده أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن أخذ العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وهذا اعتقاد جاهلي، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الاعتقاد الجاهلي، وأمر الصحابة أن يتمتعوا، فشق ذلك عليهم، أمرهم قبل أن يدخلوا مكة، ثم لما دخلوا مكة أمرهم أن يتمتعوا فشق عليهم، ثم لما سعوا وكانوا عند المروة أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة فشق ذلك عليهم، لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور، فشق ذلك عليهم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت بعمرة معكم. فدل ذلك على مشروعية التمتع، وأنه وهو أفضل الأنساك لمن لم يسبق له أن أتى بعمرته مستقلة. نعم.
وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. والتمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها، خلافا لما يوهمه تقييد الإقناع بالقرب منها. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها، ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها.
يعني بعد أن بين لنا المصنف رحمه الله أنواع النسك على سبيل الإجمال، أوضحها الآن لنا على سبيل التفصيل والإيضاح. فقال التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وتقدم معنا أن أشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها، يعني من أعمال العمرة، في أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه أو يقصر، ثم يحرم بالحج من عامه في نفس العام من مكة أو قربها أو بعيد منها، لكن بشرط أن لا يتجاوز البعد مسافة القصر، مسافة القصر. فهذا هو المتمتع، وسمي متمتع لأنه تمتع بسفرة واحدة أتى بنسكين وهو العمرة والحاج، فتمتع بذلك، ولذلك وجب عليه هدي نسك. وشكر لله سبحانه وتعالى أن يسر له أداء نسكين في سفرة واحدة. فهذه هي صفة التمتع. وأما القران وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا، فيقول عند التلبية لبيك عمرة وحجة، وسيأتي كيفية أداء نسك القارن إن شاء الله عند باب صفة دخول مكة إن شاء الله يأتي بيان. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، هو أن يأتي في أشهر الحج ويحرم بالحج فقط، فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا. لكن المصنف زاد على ذلك، قال ثم يأتي بعمرة بعد الحج. لكن قول المصنف رحمه الله ثم يأتي بعمرة بعد الحج هذا ليس من لوازم الإفراد ولا علاقة له في الإفراد، لكن هو يحكي واقع الناس، فإن كثيرا من الناس أو بعض من الناس يأتي مفردا بقصد أن يسلم من الحج، فإذا انتهى من الحج أتى بعمرة بعد الحج فهذا لا بأس به. لكن كونه أتى بعمرة بعد الحج أو لم يأتي لا يؤثر على كون النسك إفرادا، فإن هذا هو الإفراد. قال والتمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها، خلافا لما يوهمه تقييد الإقناع بالقرب منها. هنا المصنف قال قربها أو بعيد منها، ثم يتعقب صاحب الإقناع ويقول إن الإقناع كما أو يوهم لفظ الإقناع بأن ذلك مقيد بالقرب، ولكن قد يجمع بين هذا بأنه لا خلاف، لأن صاحب الإقناع حينما يعني دلت عبارته على التقييد بالقرب المراد بالقرب إيش؟ دون مسافة القصر، وهذا الذي يسمونه عندهم بالسفر القصير. وأما من قال أو بعيد فالمراد بالبعد أيضا بعدا لا يتجاوز مسافة القصر، لا يتجاوز مسافة القصر. فإذا قالوا سفر بعيد المراد به أنه تقصر فيه الصلاة، وأما السفر القصير هو السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة. ويترتب على هذه المسألة وهي معرفة السفر القصير والبعيد مسائل كثيرة، منها فيما يتعلق بالنسك أن من سافر سفرا طويلا وهو مسافة قصر فأكثر بين العمرة والحج أنه يسقط عنه دم التمتع عند الحنابلة رحمهم الله، ومن ذهب إلى مذهبهم كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. قال والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها، ولكن الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، لكن قول المصنف ثم يأتي بعمرة بعدها هذا لا علاقة له بالإفراد، لكنه كفاية لواقع الناس وعمل الناس. قال والقران ان يحرم بهما معا، يعني يحرم بالعمره والحج معا، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمره وحج. قال والقران ان يحرم بهما معا، يعني بالعمره والحج، او بها ثم يدخله عليها، او بها يعني او بالعمره ثم يدخله، يعني يدخل الحج عليها، وهذا لا باس به، ويدل عليه فعل عائشه رضي الله عنها، انها احرمت بالعمره ثم لما حاضت في سرف رضي الله عنها امرها النبي عليه الصلاه والسلام ان تدخل الحج على العمره فتكون قارنه، وقال لها اهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج، غير الا تطوفي بالبيت، غير الا تطوفي بالبيت. لكن هل يجوز العكس؟ بمعنى من اهل بحج هل له ان يدخل العمره على الحج؟ هذه المساله لا تجوز عندهم، عند كثير من اهل، قالوا لان الاصغر لا يدخل على الاكبر، لكن العكس يصح، فيجوز ان يدخل الحج على الاكبر، اما العكس وهو ادخال العمره على الحج فان هذا لا يجوز، قالوا لعدم ورود الشرع به لانه لم يرد. قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة ولا عن الصحابة أن أحد منهم أدخل العمرة على الحج، ولأن الأكبر ولأن الأصغر لا يدخل على الأكبر، لكن من أحرم بالحج يستحب له أن يفسخ النية وينوي بالحج العمرة وينوي التمتع، فهذا هو الأفضل في حقه، فهذا هو الأفضل. ولذلك قال ناظم المفردات في مفرداته حتى على ذلك: من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، فهذا هو المستحب وهو الأفضل، أن يفسخ الحج إلى عمرة كان عنده وقت وكان الوقت متسعا، لكن لو ضاق عليه الوقت ما جمت إلى يوم عرفة ونحو ذلك فإنه يذهب إلى الحج ويختفي بالإفراد.
ويجب عليه أي المتمتع دم نسك لا دم جبران إن كان أفقيا، وهو من كان من مسافة قصر فأكثر من الحرم بخلاف أهل الحرم.
قال ويجب عليه على المتمتع دم، وهذا الدم دم نسك لا دم جبران، فالمصنف يشير إلى الخلاف، وكونه دم نسك دم شكر يجوز لصاحبه أن يأكل منه، لكن لو قيل بأنه دم جبران لما صح الأكل منه، لما صح الأكل منه، لأن دم الجبران دم كفارة، كمن يفعل محظورا من محظورات الإحرام أو يترك واجب من واجبات العمرة والحج فإن عليه دم، هذا الدم يسمى دم جبران، لا يجوز لصاحبه أن يأكل منه ولا لغني أن يأكل منه، وإنما هو خاص بالفقراء والمساكين من أهل الحرم، هديا بالغ الكعبة للفقراء والمساكين من أهل مكة والمقيمين بها، فهذا الفرق بين دم النسك وبين دم الجبران. ودليل وجوب الدم قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى ذلك.
إيه يقول إن التمتع إنما يجب على الآفاق، أما أهل مكة فلا تمتع عليه، إنما هو على الأفاق، لأن الله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال ثم بيّن لنا من هو الأفاق بقوله: وهو من كان من مسافة قصر فأكثر من الحرم، يعني من كان بلده ومسكنه مسافة قصر فأكثر فإن هذا ليس من حاضري المسجد الحرام، أما من كان بلده دون مسافة قصر فهو من حاضري المسجد الحرام، هذا مذهب الحنابلة. وذهب الحنفية وغيرهم إلى أن حاضر المسجد الحرام من كانوا من المواقيت فما دونها، من كانوا من المواقيت فما دونها.
نعم. ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر.
وذهب بعضهم أنه خاص بأهل القارون عدة أقوال أهل العلم.
وكمتمتع في وجوب الدم قارن.
نعم ومثل متمتع في وجوب الدم القارن لأن النبي حج قارن وأهدى عليه الصلاة والسلام. ولأن القارن أيضا يسمى متمتع ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل متمتع. فالقران يطلق عليه تمتع لماذا؟ لأنه أتى بعبي بنسكين في سفرة واحدة فتمتع بذلك يعني أنه حصله التمتع والترفه واليسر والسهولة بأن أتى بنسكين في سفرة واحدة.
وشرط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة وأن لا يسافر بينهما فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه.
قال وشرط في دم متمتع وحده لا قران أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر لأن هذا لا يمكن أن يتأتى في القران قران لابد أن يحرم من ميقات ما يمكن. وشرط في دم تمتع وحده أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة وألا يسافر بينهما. فقول وشرط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة وألا يسافر بينهما. فقوله من ميقات أو مسافة قصر هذا على قول في المذهب أنه يشترط في وجوب الدم على الآفاق أن يحرم بالعمرة من ميقات أو من مسافة قصر. وقصدهم بهذا أن الإنسان مثلا لو جاء إلى مكة في رمضان ثم أخذ عمرة في شوال من الحل فإنه في هذه الحالة لا دم عليه. قصدهم بهذا هذا قول في المذهب وهذا الذي مشى عليه صاحب المنتهى. والقول الآخر وهو الذي نص عليه صاحب المنتهى والذي رجحه صاحب المغني وهو الذي رجحه أيضا صاحب مفيد الأنام المناسك وغيره من المحققين أنه لا فرق في ذلك لأنه كونه أخذ عمرة من الحل لا يخرجه عن كونه آفاقية يعني ليس من أهل مكة فيجب عليه دم إنه يجب عليه دم سواء أخذ أحرم بالعمرة من الميقات أو أحرم بها من الحل أحرم بها من الحل يعني من أدنى الحل إلى مكة فلا فرق في ذلك ولعل هذا القول هو الأرجح إن شاء الله ولا شك أنه هو الأحمر وقل أحوال أنه أحمر. نعم قال وألا يسافر بينهما واشترط المصنف أيضا لوجوب الدم ألا يسافر بين العمرة والحج فإن سافر بين العمرة والحج فإن دم التمتع يسقط عنه. لماذا قالوا؟ قالوا لأنه لم يحصل له الترفه والتمتع وهو أداء نسكين في سفر واحد لأنه قطع سفره الأول في سفره الثالث ولأنه أيضا روي عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم قام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين من جاء في أشهر الحج ثم اعتمر ثم سافر ثم عاد إلى مكة بالحج فهل يكون متمتعا ويجب عليه دم أو لا يجب. اختلف العلماء على قولين رئيسيين قول بأن السفر لا يسقط التمتع لا يسقط دم التمتع ويجب عليه سافر أو لم يسافر يجب عليه دم التمتع. والقول الآخر أن السفر بينهما يسقط دم التمتع ثم إن القائلين بأن السفر يسقط دم التمتع اختلفوا في السفر المسقط للدم فمنهم من قال إن السفر المسقط للدم هو مسافة القصر ومنهم من قال لا هو أن يسافر إلى الميقات الذي أحرم منه أو أبعد من ذلك ومنهم من قال لا السفر المسقط للدم هو أن يسافر إلى بلده أو إلى أبعد منه. هكذا ذكر هذه الأقوال الموفق بن قدامة في كتابه المغني، والله أعلم بالصواب، لكن المذهب ما ذكره المصنف رحمه الله.
وإن حاضت امرأة متمتعة قبل
ولا شك أن إخراج الدم أن هذا أقل أحواله، أنه أحوط بدين الإنسان الاحتياط أن يخرج الدم، إن هذا لا شك أن من أخرجه أن إخراجه مستحب، لأن الخروج من خلاف أهل العلم مستحب، وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه المسلم أن يحرص لا سيما في العبادات أن يخرج من خلاف العلم قدر استطاعته، لأنه إذا خرج من خلاف مثل هذه الصورة وأتى بالهدي فإن عمله مشروع باتفاق العلماء، لكن لو لم يخرج فإنه لا يكون جائزا عند بعضهم ويكون آثما عند بعض العلماء، فالاحتياط هو إخراج الدم.
وإن حاضت امرأة متمتعة قبل طواف العمرة وخافت فوت الحج أحرمت به وجوبا.
نعم، ثم يبين المصنف رحمه الله أن المرأة مثلا إذا حاضت أو نفست وكانت قد نوت التمتع بأن أحرمت بالعمرة، فإنها في هذه الحالة يجب عليها وجوبا أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بذلك، لأنه لا يمكن لها أن تؤدي العمرة قبل الحج، لكن إذا علمت أنها يمكنها أن تؤدي العمرة قبل أداء الحج بأن جاءت في وقت مبكر وتعرف عادتها، كما تأتي مثلا في أول شهر القعدة وتعلم أن عادتها لا تتجاوز أسبوع، فهذا قطعا ستطهر وتأتي بالعمرة ثم تحرم بالحج عندها وقت، لكن من خشيت من ضيق الوقت وأنه ربما يأتي الحج ولما تطهر، فإنها في هذه الحالة يجب عليها وجوبا أن تدخل الحج على العمرة، وكذا من في حكمها من مريض ونحو ذلك ويخشى أن لا يستطيع التحلل من العمرة، فإنه يجب عليها أن يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. نعم، وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها أن شرع لها مثل هذه الأحكام، ولذلك لما دخل النبي على عائشة وهي لما حاضت وجدها تبكي وكانت متأثرة خشيت أن يكون الحيض سبب في إبطال نسكها، لكن هون عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات هذا، أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها ورفع الحرج والمشقة عنها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، وكذا لو خشيه غيرها.
نعم، إنسان تعطل أو إنسان مريض ونحو ذلك فإنه يهل بالحج فيدخله على العمرة ويكون قارنا.
ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله.
يقول إن أحرم وأطلق يعني لم يبين نسكه ولم ينوي نسكه ولم يحدد نسكه صح، إذا أحرم نوى الإحرام الآن فإنه يصح، ثم بعد ذلك يعين النسك من إفراد أو قران أو تمتع، لأنه ربما يكون إنسان لا يعرف يأتي ويحرم وينوي الإحرام ولا يدري ما أنواع النسك ولا يعرف، ثم بعد مثلا ما يصل إلى مكة يسأل الناس ويسأل أهل العلم عن النسك فيوجهونه، فله أن يحرم بما شاء بالعمرة لأن يكون متمتعا أو بالقران أو بالإحرام، فإذا أحرم وأطلق يعني لم يعين نسكة فهل الإحرام صحيح؟ نعم الإحرام صحيح، ثم بعد ذلك يعين، لكن يجب أن يعينه قبل أن يشرع في الطواف. نعم، حتى يعلم ماذا يطوف وماذا يروي في طواف، هل ينوي في طواف العمرة أو ينوي به طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا. نعم.
وإن جهله جعله عمرة لأنه اليقين.
قال ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، لما شاء من أي أنواع الأنساك الثلاثة، وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله، يعني يصح الإنسان حين الإحرام يقول أن ينوي أن يحرم بمثل ما أحرم فلان العالم الفلاني، هو لا يعرف شيئا يقول أنا ما أدري لكن أنا أحرم بمثل ما يحلم به فلان العالم الفلان المشهور حتى يأخذ به. يصح ولا ما يصح؟ نعم يصح. والدليل عليه أن علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري كان في اليمن في حجة الوداع، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج جاء من جهة اليمن وأحرم من يلملم ولبيا، قال اللهم لبيك اللهم لبيك ولبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما يعلمون ماذا أهل بهم، فأقرهم النبي على فعلهم ذلك. فدل ذلك على أن من لبى وأهل بمثل ما أهل به فلان ونوى بإحرامه بمثل ما أحرم به فلان بمثل ما أحرم به والده أو أخوه أو العالم الفلاني أو نحو ذلك فإن ذلك يصح، لكن لا بد أن يشعر ذلك قبل أن يشرع في الطواف حتى يعرف ماذا أحرم به فلان فينويه ويحدده في نيته.
وإن جهله جعله،
قال طيب لو قدر أنه قال أحرمت بمثل ما أحرم به فلان ثم لم يجد فلانا جهله، فإنه يصفه. نعم تفضل. نعم، فلو قلت أنه قال أحرمت بمثل ما أحرم به فلان ثم جهله نسي ماذا أحرم به فلان أو لم يجد ما أحرم به فلان فإنه يصرفه إلى العمرة. لماذا؟ لأنها اليقين، لأنها اليقين، ولأنه نصرف إلى العمرة حج متمتعا، والتمتع هو أفضل الأنواع الأنساك. ومثل أيضا لو أحرم بنسك ثم نسي ما يدري، قال أنا نسيت لا أدري هل أحرمت متمتعة أو أحرمت قارنة أو أحرمت مفردة، فالأفضل في حقه أن يحرم بماذا؟ أن ينويه عمره حتى يكون متمتعة، ولأن ذلك هو اليقين، لأن ذلك هو اليقين وهو أفضل الأنساك. نعم، فاليقين أن ينويه عمره. نعم.
وصح أحرمت يوما أو بنصف نسك لئن أحرم فلان فأنا محرم.
قال وصح ويصح أن يقول أحرمت يوما أو أحرمت بنصف نسك، يصح، لكنه يجب عليه أن يتم النسك كاملة. يقول أحرمت يوما يجب عليه أن يستمر في الإحرام حتى يؤدي الحج، الإحرام ما هو بس يوم حتى يؤدي الحج، لكنه بهذا الكلام يدخل في الإحرام ويجب عليه أن يستمر حتى ينتهي من النسك، من نسك العمرة ومن نسك الحج وإن بقي أياما، أو كذلك أو بنصف نسك يجب أن يتم النسك، أو ببعض نسك يجب أن يتم جميع النسك، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، ولا يجوز لأحد أحرم بنسك عمرة أو حج أن يقطعه ولا يتمه، بل يجب عليه أن يتمه وجوبا. نعم.
لئن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جهله.
أما لو قال إن أحرم فلان فأنا محرم فهذا لا يصح ولا يكون محرما بذلك. لماذا؟ لأنه لم يجزم، ولا بد أن يأتي بالنية عن جزم وعن يقين. نعم.
وسن عقب إحرامه تلبية، وهي أي التلبية لبيك اللهم لبيك.
فيسن عقب الإحرام، يعني عقب ما ينوي من هذه الأنساك أن يلبي، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم يعين ما أحرم به، فإن كان أحرم بعمرة يقول لبيك عمرة، وإن كان أحرم بالحج يقول لبيك حجة، وإن كان أحرم قارنا لقال لبيك عمرة وحجة. ويسن له أن يكثر من التلبية وأن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، فإن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه. وأما النساء فالأفضل في حقهن أن يقولن هذه التلبية سرا.
وهي أي التلبية لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك لبيك.
وما ذهب بعض أهل العلم إلى أن التلبية عقب الإحرام واجبة، وهذا هذا ما ذهب إليه ابن حبيب المالكية كما تقدمت الإشارة إليه بالأمس، وقالوا إن تكبيرة الإحرام إن التلبية كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بنية، ولا تصح الصلاة ولا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فكذلك النسك لا يصح إلا بنية ولا يدخل فيها أيضا إلا للتلبية بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك حجة أو لبيك عمرة. نعم.
لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. نعم.
روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه يجهر بها أي بالتلبية الرجل لخبر السائب بن خلاد مرفوعا أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. صححه الترمذي.
الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. نعم.
وإنما يسن الجهر بها في غير مساجد الحل وأمصاره وغيره.
يسن الجهر بها في غير مساجد الحل، أما في مساجد الحل إنسان مثلا يحرم مثلا من المدينة ويجهر بالتلبية وهو في وسط المدينة لا، ولذلك هذا لا يسن لأن النبي لم يفعل. وابن عباس سمع رجلا تلبي وهو في المدينة وقال له أبيك جنون، أنت مجنون، هذا مكان للتلبية، إنما التلبية إذا برز، إذا برى الإنسان أحرم من الميقات وتجاوز وصار في البرية يرفع صوته بالتلبية. وكذلك لو مر ببلد وصلى في مسجده فإنه لا يسن له أن يجهر بالتلبية، إنما يجهر بها في البراري ونحو ذلك. نعم.
وإنما يسن الجهر بها
وفي الحرم، إذا دخل الحرم يجهر بها أيضا. نعم.
في غير مساجد الحل وأمصاره وغير طواف القدوم والسعي بعده.
نعم. كذلك طواف القدوم يقطع التلبية وفي السعي يقطع التلبية. نعم.
وتسرها أي تخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة.
نعم. المرأة يخشى أن يفتتن بصوتها فيكره لها أن ترفع صوتها بالتلبية، ولكن تلبي بقدر ما تسمع من بجوارها. نعم.
وسن ذكر نسكه فيها،
يعني يسن أن يذكر نسك يقول لبيك حجة أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة ونحو ذلك.
وبدء قارن بذكر العمرة،
يعني يسن القارن وهو الذي نوى الحج والعمرة أن يقدم ذكر العمرة يقول لبيك عمرة وحجة. نعم.
وإكثار تلبية،
يسن أن يكثر من التلبية. نعم.
وتتأكد إذا على نشب أي مكان مرتفعا،
لا نعم، يسن أن يكثر من التلبية مطلقا، لكن يتأكد هذه السنية إذا على نشب يعني مكان مرتفعا أو هبط واديا أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو فعل محظور الناس يعني ونحو ذلك، فإنه يستحب له أن ويتأكد في حقه التلبية. نعم.
أو هبط واديا أو التقت الرفاق أو أقبل ليل أو نهار أو سمع ملبيا أو صلى فريضة أو رأى البيت.
أو رأى البيت، إذا رأى البيت من بعيد، وكانوا في القديم يرون البيت من بعيد لأن البناية لم تكن هناك بنايات تحجب، فكان القادم إلى مكة عن رؤية البيت، فكانوا يرون البيت من بعيد لأنه لم يكن هناك بيوت عالية تحجب رؤية البيت. وكان المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس له سور، ما كان فيه إلا الكعبة وبجواره بيوت الناس، بيوتات قصيرة البيت مرتفع عنها، فكانوا يرون البيت من بعيد مسافة كيلوين أو 3 كيلو أو أبعد، فهذا مراد المصنف إذا رأى البيت لبى. أما اليوم فلا يمكن رؤية البيت إلا إذا دخل في المسجد، إذا دخل في المسجد. أما في عهد النبي فلم يكن المسجد له سور في عهد النبي، إنما كانت بيوتات الناس تحيط بالبيت، وأول من بنى سورا للمسجد الحرام هو عمر الخطاب، بناه بمقدار قائمة الرجل، ثم وسعه عثمان رضي الله عنه وبنى له سور، ثم بعد ذلك بناه بناية واسعة، وهذه البناية التي نشهدها هذه القديمة بناها الخليفة المهدي العباسي، ثم جدد في عهد الدولة التركية إلى أن جاء عهد الدولة السعودية وبنوا هذه التوسعة التي تشاهدونها. جزاهم الله خير الجزاء، جزا الله الجميع خير الجزاء ورحمهم الله. نعم.
أو ركب أو نزل أو فعل محظورا ناسيا، وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته،
يعني تشرع بالعربية، وإن كان غير قادر على العربية كالعجمي الذي لا يستطيع أن يأتي بالتلبية بالعربية فإنه يأتي بها بلغته بمعناها.
ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه عندهم أنها عبادة وكل عبادة يشرع الدعاء بعدها. نعم.
لا تكرارها في حالة واحدة،
يقولوا لا تكرارها في حالة واحدة هذا محل نظر، لأنه ثبت عن الصحابة أنهم كانوا لا يبلغون الروحاء يعني بعد الميقات حتى تبح حلول.